الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول، ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه. قال: وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء. فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوقف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبهته سند وجبينه وروثة أنفه فيها الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. قال: متفق عليه، لكن لم يذكر في البخاري اعتكاف العشر الأول. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في الدرس الماضي، وانتهينا إلى قوله: وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء، أي فأنزلت السماء مطرا، أو نزل من السحاب مطر، لأن السماء عند العرب تطلق ويراد منها السحاب، وتطلق ويراد منها العلو، وتطلق ويراد منها السماوات المبنية، والمقصود هنا أن السحاب نزل منها مطر، وهذا تحقيق لرؤياه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحد ضروب الوحي التي كان ينزل بها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من الوحي الذي كان ينزل الرؤيا الصالحة، فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وحيث قال إنه أعلم أنها ستكون في وتر من ليالي العشر، وأن من علاماتها أن يسجد في صبيحتها على طين وماء، يعني إثر نزول المطر، وحدث ذلك في تلك السنة، فكان أن صادف ليلة القدر يوم 21 أو ليلة 21، وهذا أحد الأدلة التي استدل بها من قال إن ليلة القدر ليلة 21، وهي أيضا دليل لمن قال إنها تتنقل في تتنقل في الأوتار من العشر الأواخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواترت، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر أو في الأوتار من العشر الأواخر. وهذا الذي حدث حيث كانت ليلة 21. وهذا الحديث يدلنا على أن ليلة القدر ليلة يمكن أن يتعرف الناس موعدها، لكن في الغالب أن العلامات تأتي بعد مجيئها. فإن من العلماء من قال إنه يرى في صبيحتها الشمس بيضاء من غير شعاع أو حمراء، وكان من علاماتها التي بينت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يمطر ويصلي الفجر على إثر المطر. قال: وقام إلى الصبح فمطرت السماء فوقف المسجد. ومعنى وقف أي خر المسجد وتسرب الماء من سقفه إلى الأرض. قال: فأبصرت الطين والماء، فخرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه يعني مقدمة وجهه صلى الله عليه وآله وسلم وروثة أنفه، وروثة الأنف يعني مقدمتها، فيها الطين والماء إثر السجود عليه أو فيها. وإذا هي يعني الليلة ليلة 21 من العشر الأواخر، متفق عليه أي هذا الحديث، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. لكن يقول البخاري لم يذكر اعتكاف العشر الأول، وإنما اكتفى واقتصر على اعتكاف العشر الأوسط والعشر الأخير. وكأن في هذه السنة اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم رمضان كله يلتمس ليلة القدر، وقام العشر الأواخر كما هو شأنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن من اعتكف في العشر الأواخر وإن كان قد صادف ليلة القدر فلا ينبغي له أن يقطع اعتكافه ويقضي عبادته، بل يتمها إلى نهاية إلى نهاية الشهر. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متتبعا هذا الخبر قوله العشر الأوسط، قال: هكذا في أكثر الروايات، والمراد به العشر الليالي. وكان القياس أن يوصف بلفظ التأنيث العشرة الأوسط، لأن مرجعها مؤنث، وهنا جاءت الليالي العشرة الأوسط لأنها جاءت هنا على هيئة الصفة لا على هيئة العدد والتمييز، ولأن العدد إذا كان صفة فإنه يطابق الموصوف من حيث التذكير والتأنيث، تقول هذا اليوم السابع وهذه الليلة الثامنة. أما إذا كانت عددا وتمييزا فتقول عشرة أيام وعشر ليال. وهنا لما كان الوصف العشر صفة حيث ناسبت ووافقت الموصوف من حيث التذكير والتأنيث ووافقته من حيث التعريف والتنكير كان الأولى أن يقال العشرة. يقول لكن وصف بالمذكر على إرادة الوقت يعني زمن العشر أو وقت العشر وزمن العشر، لذلك وافقت الموصوف من حيث التذكير والتأنيث. والتقدير الثلث العشر، كأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف الثلث العشر الأول والثلث العشر الأوسط والثلث العشر الأواخر. كأنه قال الليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر. قال ووقع في الموطأ العشر الوسط أو العشر الوسط، وقع في الموطأ يعني في رواية الرواية التي جاءت في كتاب الإمام مالك، ما قال العشر الأوسط وإنما قال العشر الوسط، والوسط بضم الواو والسين جمع وسط، وسط تجمع على وسط، قال بضم الواو والسين جمع وسط، ويروى بالفتح ويروى بفتح السين مثل كبر وكبر، مثل كبر وكبر كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إنها لإحدى الكبر يعني الكبيرات. فيقال العشر الوسط والعشر الوسط. قال ورواه الباجي في الموطأ، هو يريد الباجي في شرحه على الموطأ بإسكانها أي الكبر العشر الوسط بإسكانها على أنه جمع واسط الوسط كبازل واسط، أيضا العشر الوسط العشر الوسط كبازل وبزل وكواسط ووسط، فكأن فيها أكثر من لغة، ثلاث لغات، العشر الوسط والعشر الوسط والعشر الوسط. قال وهذا يوافق رواية الأوسط. قوله في قبة تركية أي قبة صغيرة من لبود، واللبود جمع لبد، والمراد بذلك أن تصنع القبة وتنسج من صوف من الصوف على هيئة المسوح ويكون منها القبة، أشبه ما تكون بالخيمة، القبة والخيمة بمعنى واحد، لكنها تتخذ من الصوف أو من الجلد فتسمى قبة. نعم، ها ما تعرف المسوح؟ المسوح الأصل أنه يؤخذ شعر الغنم ويفتل ويغزل ويصار من يصاغ منه حبال، ثم هذه الحبال تنسج وتكون منها أشبه ما نسميه بالساحة، الساحات، وهي التي تشبه اليوم بيوت الشعر التي يستخدمها أهل البادية، فإنها تؤخذ من الايه؟ من الصوف، ثم يجمع بعضها إلى بعض ويكون منها الخيام أو يكون منها ما سماه بالقبة. ها؟ أيوة، المسوح، لأن النصارى يتخذون من هذه الأنسجة الصوفية ألبسة لهم، يلبسونها ويسمونها بالمسوح. قوله فأصبح من ليلة 21، قال في رواية البخاري فخرج في صبيحة 20، وظاهرها أي ظاهر رواية البخاري يخالف رواية الباب وهي 21. وقد حاول الناس أن يجمعوا بينها، يعني صبيحة يوم 20 أي اليوم السابق لهذه الليلة، فتكون الليلة ليلة 21 واليوم الذي سبقها يوم 20. وقد قيل إن المراد بقوله فأصبح من ليلة 21 أي من الصبح الذي قبلها، قال وهو تعسف يعني في هذا الجمع. وقد وقع في البخاري ما هو أوضح من ذلك بلفظ فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه. يعني رجع إلى محله الذي اتخذه للاعتكاف، حيث بلغ الناس وقال لهم إنه اعتكف العشر الأول وكان يتوقع أن يكون فيها ليلة القدر ولم تقع، واعتكف العشر الثانية ثم أخبر بأنها في العشر الثالثة. ما سمع؟ نعم، هذا ما أشرنا إليه أول الدرس، وقلنا إن هذا الحديث دل على أن النبي اعتكف في تلك السنة رمضان كله، العشر الأول والعشر الأوسط والعشر الأخيرة. قوله وروثة أنفه، قال بالثاء المثلثة وهي طرفه، ويقال لها أرنبة الأنف كما جاء في رواية أخرى. قال والحديث فيه دليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، يعني دون أن تحدد ليلة، وهذا رأي من قال من أهل العلم أنها في العشر الأواخر دون تحديد وأنها مبهمة، ومن قال إنها في الوتر من العشر الأواخر هذا يكون القول أدق، كما أشار إليه الشارح وقال إنه أرجح الأقوال وأكثرها وأقربها إلى الصحة. قال وقد تقدم بسط الكلام في ذلك في الحديث الماضي، إذ سرد المصنف أكثر من 40 قولا فيها. نعم. ها؟ تعسف؟ التعسف معناه التكلف، ويحمل هنا على أن من شرح أو من حاول أن يجمع بين هاتين الروايتين أنه تكلف في إيه؟ في جمعه. والأصل في العسف أو المادة هذه مأخوذة من التكليف والإلزام والإيجاب وتحميل الشيء أكثر مما يطيق، ولذلك يسمى الخادم بالعسيف بمعنى المعسوف، يعني الذي يحمل أكثر من طاقته، فعيل بمعنى مفعول. أو يسمى صاحب العمل بالعسيف بمعنى أنه الذي يكلف غيره من العمل أكثر من إيه؟ من طاقته، فيكون فعيل بمعنى فاعل. نعم. ألا تكون ناسخة؟ هذا إذا عرفنا المتقدم والمتأخر، لكن الأحاديث ما صرحت أن آخر أيام اعتكف أو أن النبي كان آخر ما بلغه أن ليلة القدر ليلة 27، وإنما من قال 27 يصادف أن النبي شاهدها في تلك الليلة ليلة 27، وفي هذه السنة صادفها في ليلة 21، ولذلك كان أرجح الأقوال من قال إنها في الأوتار من العشر الأواخر. قال: وعن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال: فمطرنا في ليلة 23، مطرنا في ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: رواه أحمد ومسلم وزاد: وكان عبد الله بن أنيس يقول 23. هذا الحديث، حديث عبد الله بن أنيس، ظاهره أنه يعارض حديث أبي سعيد، حيث إن ليلة القدر في رواية أبي سعيد كانت ليلة 21، وفي حديث عبد الله بن أنيس كانت ليلة 23، وأن العلامة كانت واحدة وهي سجوده صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، سجوده صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ماء وطين، والذي يظهر والله أعلم أنه لا تعارض، إذا قلنا إن الحادثة والواقعة قد تكررت وتعددت، ولا مانع هنا من تعددها وتكررها، ولا مانع من أنها وقعت مرة في سنة 21 ليلة 21، وفي أخرى وقعت في ليلة 23، وبهذا يترجح قول من قال إنها تتنقل وأنها تكون في الأوتار من العشر الأواخر. قال: رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، وهذا الحديث يدل على أن النسيان، أن الأنبياء يجري عليهم النسيان، لكن النسيان فيما لا يضر ولا يؤثر ولا يقصر في الدعوة إلى الله جل وعلا وفي تبليغ الرسالة، وإنما قد يكون النسيان لمصلحة. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، هل ينسى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء هنا، أو أنه يحمل النسيان على أنه نسي أن يبلغ الناس في أي ليلة هي، يعني أن تكون ليلة القدر، لأن المصلحة في عدم تبليغهم حتى يجتهدوا في هذه الأيام. وأما النسيان الذي يترتب عليه ترك شيء من التبليغ فهذا لا يجوز في حق الأنبياء. وقد مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى إحدى صلاتي العشي سلم عن ركعتين، ولما قيل له أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم تقصر ولم أنسى، إلا أنه لما تأكد أنه صلى ركعتين جاء بسجود السهو، وهو يدل على أن النسيان يجري عليه. وما جاء من ما يروى في الموطأ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنة، يوافق هذه الوقائع، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نسي الركعتين من أجل أن يشرع لنا ويبين لنا سجود السهو، إذ لا يمكن أن يشرع سجود السهو وأن يسجد سجود السهو وهو متعمد ترك الركعتين. وهنا كما جاء أنه أنسيها يعني ليلة القدر حتى يجتهد الناس في تحريها العشرة الأيام كلها. قال وأراني أي وأظن أني أو ومما رأيته في المنام من شأني ليلة القدر أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال يعني الراوي وهو عبد الله بن أنيس فمطرنا في ليلة 23 يعني من شهر رمضان، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف على أو أن أثر الماء والطين على جبهته. وهذا الحديث يدل على أن السجود على الماء والطين الناشي من المطر لا بأس به، وأنه لا يضر بصلاة المصلي، كما يدل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم يمتنع عن أن يصلي في مكان وكف فيه المطر أو السقف بالمطر. قال فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته، وهو يبين أن المراد بجبينه الذي جاء في الرواية الأولى أن الجبين والجبهة لفظان مترادفان لمعنى واحد. وأنفه، وهنا ذكر الأنف ويراد بالأنف هنا أرنبته أو روثته كما جاء مفصلا في الحديث الماضي. نعم. إيه سنقرئك فلا تنسى شيئا من القرآن، ها؟ وأيضا لو قلنا إن قوله إلا ما شاء الله يعني مما ينسى به، فلا تعارض بين قوله إني لا أنسى ولا أنسى ولكن أنسى لأسنة، وإني بشر مثلكم أنسى كما تنسون، يعني أن النسيان يكون بأمر من الله وبمشيئة من الله. ولذلك عبر عنه مرة بنسبة الفعل إليه ومرة بنسبة الفعل إلى غيره فقال أنسى، لا تعارض بين ذلك. إيه؟ يعني أن الله يجري عليه النسيان كما يجريه على غيره، لكن نسيانه يختلف عن نسيان الآخرين. نسيان الآخرين قد يكون عن تفريط، وقد يكون عن علة، أما نسيانه صلى الله عليه وسلم فله حكمة وغاية. قال رواه أحمد ومسلم وزاد يعني مسلم، وكان عبد الله بن أنيس يقول 23، يعني أن ليلة القدر ليلة 23، إذ أنها أو إذ أنه وقف على تعيينها في السنة التي تعينت فيها ليلة 23. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأخبار، قال وفي الباب عن رجل من بني بياضة له صحبة مرفوعا عند إسحاق في مسنده، يعني هذا شاهد لحديث عبد الله بن أنيس. قال قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها فمرني بليلة القدر، يعني فحدد لي ليلة القدر كي أقوم فيها. فقال أنزل ليلة 23، يعني اعتبر هذه الليلة ليلة 23، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم حددها له إذ كانت في تلك السنة. قال وعن ابن عمر، أيوة في الباب، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من كان متحريها فليتحرها ليلة سابعة. ونحن قلنا إن ليلة سابعة يعني بقينا من رمضان فتصادف ليلة 23. قال فكان أيوب يعني السختياني يغتسل ليلة 23 ويمس الطيب، يعني تهيئا لليلة القدر. قال وعن ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يوقظ أهله ليلة 23 تطلعا لليلة القدر. قال وروى عبد الرزاق، يعني كل هذه إنما ساقها الإمام الشوكاني، وإن كانت بعضها مرفوعة وبعضها آثار على أنها شواهد، وإن كان الإمام الشوكاني في هذا الباب خالف منهجه الذي كان يسير عليه بقوله وفي الباب. قال وروى عبد الرزاق يعني الصنعاني في مصنفه من طريق يونس ابن سيف سمع سعيد بن المسيب رحمه الله يقول استقام كلام القوم على أنها ليلة 23، ومعنى استقام يعني تتابع وتوافق كلام القوم، والمراد بكلام القوم يعني الصحابة رضوان الله عليهم. قال وروي نحو ذلك من طريق إبراهيم عن الأسود، أو وروى نحو ذلك، وإذا قلنا وروى يعني عبد الرزاق، نحو ذلك من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن طريق مكحول أنه كان يراها ليلة 23 كذا في الفتح. أي هذه آثار نقلها المصنف، لا قد يكون أنه أن المصنف نقل هذه كلها عن طريق عبد الرزاق في الفتح، قال وقد استدل بحديث الباب من قال إنها ليلة 23 كما تقدم. قوله ويقول 23 يقول كذا في معظم النسخ من صحيح مسلم وفي بعضها 23. قال النووي وهو ظاهر يعني رواية 23 المرفوعة على أنها خبر لمبتدأ يعني هي 23 معطوف على 3 والمعطوف على المرفوع مرفوع، لكن استشكل رواية النصب أو رواية الجر في قوله في 23، ويكون ذلك على أنها مضاف إليه وأن المضاف محذوف والتقدير ليلة 23. قال النووي وهو ظاهر، والأول جائز على لغة شاذة أنه يجوز حذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا أي ليلة 23. ثم قال رحمه الله وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول التمسوها في 9 بقين أو 7 بقين أو 5 بقين أو 3 بقين أو آخر ليلة، يعني في الأوتار من 10 الأواخر. قال وكان أبو بكرة رضي الله تعالى عنه يصلي في 20 من رمضان صلاته في سائر السنة، يعني في 20 الأول، فإذا دخل 10 اجتهد تطلعا لليلة القدر. قال رواه أحمد والترمذي وصححه. فهذا الحديث جمع بين نص مرفوع ونص موقوف، والمرفوع هو ما جاء من قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في 9 بقين يعني ليلة 21 أو 7 ليلة 23 أو 5 ليلة 25 أو 3 ليلة 27 أو الليلة الأخيرة اللي هي ليلة 29، على اعتبار أن الشهر الأصل فيه أنه 29. فهي وهذا يؤيد قول من قال إنها في الأوتار من 10 الأواخر. قال وكان أبو بكرة، وقوله كان أبو بكرة يفعل دليل على الاستمرار والدوام، يصلي في 20 من رمضان صلاته في سائر السنة أي يقوم القيام العادي، فإذا دخل 10 يعني الأواخر اجتهد أي في الصلاة وفي القيام، وهذا يطابق ويوافق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان إذا دخل 10 أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. قال فإذا دخل 10 اجتهد. قال رواه أحمد والترمذي وصححه. يقول الحديث رواه أحمد والترمذي، ولم يتكلم الشوكاني على هذا الحديث تسليما بصحته. قال وفي الباب عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عند أحمد، يعني مثل هذا الحديث، والحديث يدل على أن ليلة القدر ترجى مصادفتها ل9 ليال بقين من شهر من الشهر أو 7 أو 5 أو 3 أو آخر ليلة، وهو أحد الأقوال المتقدمة التي قال فيها أصحابها أنها في الأوتار من 10 الأواخر. قال الترمذي في جامعه يعني بعد أن ساق هذا الحديث وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان، قال الشافعي: كان هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له نلتمسها في ليلة كذا، فيقات عندي فيها ليلة 21، على اعتبار أن الواقعة ثبتت في رؤيا ليلة القدر ليلة 21. ثم قال: وعن أبي نضرة عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت ليلة القدر. إنها كانت أبينت ليلة القدر هكذا. إيش في نسخكم؟ في لي نسخة اللي عندنا ما فيها كلمة لي. قوله إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والخامسة والسابعة. قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. فقال: أجل، نحن أحق بذاك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والخامسة والسابعة؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22 فهي التاسعة، فالتي تليها 22 فهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضت 25 فالتي تليها الخامسة. قال: رواه أحمد ومسلم. أيضا هذا الحديث يؤيد ما جاءت به الأحاديث السابقة من أن ليلة القدر تتحرى في الأوتار، لكن هذا الحديث يشعر بأن ليالي القدر تكون ليلة 23 و25 و27، وهي ضمن الأقوال التي قيلت فيما مضى، وكأنه أبعد منها ليلة 21، وهذا ظاهره أنه يتعارض مع ما جاء ومع ما رجحه الإمام الشافعي، ويتعارض مع ما جاء في حديث أبي بكرة من أنها في ليلة الأخيرة أو الليلة 29 آخر ليلة من رمضان. لكن يمكن أن يقال إن هذا الحديث ذكر بعض الأيام التي يتحرى بها ليلة القدر، وترك البعض، وترك البعض لا يعني أنها لا تكون فيها. وهذا يؤيد أيضا ما أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الناس على حسب ما يسألون. فمن سأل أن تتحرى ليلة القدر في ليلة معينة كثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيبه بذلك. لكن هذه الرواية لا تخرج عن الروايات الماضية في أنها تتحرى في الأوتار من العشر الأواخر. قال يحتقاني، قال بالحاء المهملة بعدها مثنات فوقية ثم قاف مشددة، ومعناها يطلب كل واحد منهما حقه ويدعي أنه المحق يعني صاحب الحق. قال وفيه أي وفي هذا الحديث دليل على أن المخاصمة والمنازعة مذمومة، لأنها قد تؤدي إلى ضياع الفضائل أو نسيان الفضائل، وأنها سبب للعقوبة المعنوية. فقوله فإذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنان وعشرون هكذا في بعض نسخ مسلم، وفي أكثرها ثنتين وعشرين، أي فالتي تليها ليلة ثنتين وعشرين انتهى. وجعل النصبي على الاختصاص، أحسن، ثنتين وعشرين قال النووي وهي أصوب، والنصب بفعل محذوف تقديره أعني ثنتين وعشرين. قال وجعل النصب على الاختصاص أصوب يعني أخص ليلة اثنتين وعشرين أو أخص اثنتين وعشرين أصوب من التقدير، أصوب من الرفع بتقدير مبتدأ لأجل قوله بعد ذلك فهي التاسعة، لأنه يصير تقدير الكلام فالتي تليها هي اثنان وعشرون فهي التاسعة. ولا يخفى أنها عبارة ثانية بخلاف النصب على الاختصاص، فإنه يصير التقدير فالتي تليها أعني اثنتين وعشرين فهي التاسعة، فإنها عبارة خالية عن ذلك، يعني أنها عبارة واحدة خالية عن التكرار. قال والحديث يدل على أن ليلة القدر يرجى وجودها في تلك الثلاث الليالي. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. قال رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي في العشر في سبع يمضين أو في تسع يبقين، يعني ليلة القدر، وعلى ذلك تكون ليلة 21 أو ليلة 23. قال رواه البخاري. وهذا الحديث لا يخرج عما جاء في الأحاديث السابقة من أن ليلة القدر ترجى في العشر في الأوتار من العشر الأواخر. قوله في تاسعة تبقى يعني ليلة 22، ليلة 22. قوله في خامسة تبقى يعني ليلة 26. قوله في سبع يمضين أو تسع أو تسع يبقين أو تسع يبقين هكذا في رواية المصنف رحمه الله بتقديم السين في الأولى والتاء في الثانية. ليلة 21 هي في تاسعة تبقى. يعني ليلة اليوم يوم الاثنين والثاني والعشرين، ليلة اثنين يعني يوم 22 لأن العدد مذكر هنا ولا لا؟ واثنين واثنتين يطابقان المعدود، فيقدر أن اليوم يوم 22. فوالليلة إذا سبقت اليوم كانت إيش؟ ليلة 21 أو لتسعين بقينا أو لتسعين مضينا يمضينا. قال هكذا رواية المصنف رحمه الله بتقديم السين 70 في الأولى والتاء في الثانية 90. قال في الفتح الأكثر بتقديم السين في الثانية يعني 79 وتأخيرها في الأولى. ولفظ المضي في الأول والبقاء في الثاني يعني لسبع بقينا أو لسبع مضينا ولتسع بقينا. قال وللكشميهني بلفظ المضي فيهما سبع مضينا وتسع مضينا. وفي رواية الإسماعيلي بتقديم السين في الموضعين سبع وسبع، والمراد في سبع ليال تمضي من العشر الأواخر أو في تسع ليال تبقى منها، فتكون في ليلة 27 أو ليلة 22 ليلة 22. قال وقد تقدم الخلاف في ذلك. ثم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. قال أخرجاه يعني البخاري ومسلم. قال ولمسلم قال أري رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال رواه مسلم والبخاري وقال في الوتر من العشر الأواخر. وهذان الخبران يعني خبر ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم يؤكد أن ليلة القدر في الأوتار من العشر الأواخر، وهذا هو قول من قال بأنها في الأوتار، وهو الذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله لتضافر الأدلة على ذلك. وهذا الحديث يدل على أن الناس إذا تراءوا أو إذا تواطأت رؤياهم على شيء فهذه الرؤيا تكون إحدى القرائن، لأن المنامات منها ما هو إيه؟ ما هو حق، لكن ليس دليلا ونصا إلا إذا كان عند الأنبياء لأنه نوع من الوحي عندهم، وأما عند غيرهم فهو من ما يستبشر به ويستأنس به ولا يعتبر دليلا قاطعا. وهنا جعلنا الحكم أو إن الدليل أو إن الدافع للاستئناس بهذه الرؤى إنما هو قول النبي عليه الصلاة والسلام وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، وإلا فإن مجرد رؤاهم لا ينبني عليها ذلك الحكم ولا تعتبر دليلا شرعيا. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا، ومعنى أروا يعني لا شاهدوا ذلك في المنام، فكانت بالنسبة لهم رؤيا، أروا ليلة القدر وهنا بني الفعل لمن لا يسمى فاعله، يعني أنهم رأوا ذلك في المنام، وقد بين ذلك بقوله في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، ومعنى تواطأت يعني توافقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. أخرجاه. وهنا لم يقل متفق عليه، لأن هذا الحديث لم يرده الإمام أحمد. ومن مصطلح صاحب الكتاب عن المجد بن تيمية رحمه الله أن المتفق عليه عنده ما رواه أحمد والشيخان، مع أن المتفق عليه عند غيره ما رواه الشيخان فقط. قال: ولمسلم قال: أري رجل. في هذه الرواية أن الرؤيا كانت لرجل واحد، وفي الرواية المتفق عليها أن الرؤيا كانت لرجلين. أري رجل أن ليلة القدر ليلة 27، يعني 27 من رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر. فكأنه جعل رؤية هذا الذي حددها بسبع وعشرين موافقة ومواطئة لرؤية من رآها في الأوتار، لأن ليلة 27 من الأوتار. قال: فاطلبوها في الوتر منها. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال: رواه مسلم والبخاري، وقال: في الوتر من العشر الأواخر. والظاهر أن قوله وقال يعني الآخر منهما، وهو البخاري. يقول: قوله أروا ليلة القدر، قال: أروا بضم أوله على البناء للمجهول، أي قيل لهم في المنام أنها في السبع الأواخر، قال: في الفتح. والظاهر أن المراد به أواخر الشهر، وقيل المراد به السبع التي أولها ليلة 22، يعني لسبع بقينا، وآخرها ليلة 28. فعلى الأول لا تدخل ليلة 21 ولا 23، وعلى الثاني تدخل الثانية فقط اللي هي ليلة 23، ولا تدخل ليلة 29. قال: ويدل على الأول ما في البخاري في كتاب التعبير من صحيحه، يعني تعبير الرؤيا، أن ناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن ناسا رأوا أنها في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في السبع الأواخر. وكأنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى المتفق عليه من الروايتين فأمر به. قال: وقد رواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري بلفظه: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 أو كذا وكذا، يعني غير ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر البواقي منها في الوتر. ها؟ التمسوها في العشر البواقي منها في الوتر. عندكم التمسوها في العشر البواقي في الوتر منها، هكذا عندك منها قبل كلمة في الوتر. على كل حال هذا اختلاف نسخ. قال: ورواه أحمد من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن غلبتم فلا تغلبوا في التسع البواقي. في التسع احنا عندنا التاء مقدمة على الايه؟ على السين. إن غلبتم فلا تغلبوا في التسع البواقي. قوله أري بفتحتين أو أرى، أرى رؤياكم، قوله أرى قال بفتحتين أي أعلم، قوله رؤياكم قال عياط، كذا جاء بإفراد الرؤيا والمراد مرئيكم أو المراد مرائيكم، أحسنت، والمراد مرائيكم لأنها لم تكن رؤيا واحدة وإنما أراد الجنس. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.